أن الإمام مسلم رحمه الله قبل أن يأخذ العلم من غير بلدته طاف على أهل بلده وأخذ منهم وتلقى عنهم، وممن أخذ عنه في بلدته وكان أول سماع له الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وكان أول سماع له كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سنة 18 و200، أي كان سنه آنذاك 12 سنة. فبدأ الإمام مسلم بالأخذ والجثو على الركب بين يدي العلماء وعمره 12 سنة، ووفق الله له هذا العالم الكبير يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وكان هذا الإمام قد لازم مالكا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه الموطأ، فوقع الموطأ للإمام مسلم عن مالك من خلال هذا الشيخ، وكاد الإمام مسلم أن ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميم النيسابوري للموطأ. وأرى لزاما علي في هذا المقام أن أشير إلى أن يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي هو غير يحيى بن يحيى الليثي الذي اشتهرت رواية الموطأ من خلاله، والذي قد طبع الموطأ اليوم بروايته، والذي شرح الأئمة وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن عبد البر في كتابيه النافعين الباسعين الجليلين التمهيد والاستذكار، شرح الموطأ برواية الليث للتميمي. فمن أراد أن يجمع رواية التميمي النيسابوري للموطأ فعليه بصحيح الإمام مسلم، مع أن مسلما رحمه الله قد روى الموطأ من روايات عدة وقعت له في صحيحه عن غير هذا الشيخ من مثل خلف بن هشام وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله الجميع. وبلا شك أن مسلما أخذ عن الأئمة الذين كانوا في بلدته في بداية سنه أو في بداية طلبه من مثل إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، ثم رحل الإمام مسلم سنة 19 و200 إلى الجزيرة حاجة، فسمع بمكة من عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن مسلم القعنبي أكبر شيخ للإمام مسلم، ولأن مسلما طلب العلم في سن مبكرة وقعت له رواية عن مشايخه في صحيحه، ووقع في صحيحه أيضا رواية له عنه بالواسطة، وعلى إسناده في بعض الأحاديث فكان في بعضها بمثابة الشيخ لشيخه الإمام البخاري. فروى مسلم عن بعضهم مباشرة وروى البخاري عن بعضهم بواسطة، فكان رحمه الله بمثابة الشيخ لشيخه إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله. وقع في مكة من الإمام الجليل سعيد بن منصور، وسمع في المدينة من تلاميذ الإمام مالك، فسمع من إسماعيل بن أبي الويس، وما طال مقامه في مكة والمدينة، ورجع إلى بلاده مارا بالكوفة، والتقى بالكوفة بالإمام أحمد بن يونس وعلى إسناده بالأخذ عنه، وتردد على مكة، وكانت له رحلات جليلة، وصفها المصطلح بقوله واسعة، فطاف الأرض ووصل إلى المراكز العلمية الشهيرة، فزار البصرة وأخذ منها عن شيخها وهو أعلم الناس بالبصريين علي بن نصر الجهضمي، وزار بلخ أو بلخ، وخصها في الرحلة مع رفيق له اسمه أحمد بن سلمة، وكانت زيارته لقتيبة بن سعيد على وجه الفصوح، ثم رحل إلى الري وتردد عليها كثيرا، وأخذ من شيخها ومقدمها الإمام أبو زرع الرازي. هذا الإمام لما زار بغداد ونزل عند الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يترك السنن والنوافل لكي يجاسر أبا زرعة بالحديث، فأخذ عنها فأخذ فيها عنه، وكان له فضل عظيم عليه، وعرض عليه صحيحه قبل أن ينشره وقبل أن يقرأه، وما قال له صحيح أبقاه، وما أشار عليه بضعفه حذفه. فللإمام أبو زرعة الرازي فضل عظيم، وله أثر مشكور على، وله يد سابغة على طلبة العلم الذين يقرؤون صحيح الإمام مسلم إلى قيام الساعة. وزار بغداد وأخذ فيها عن إمام أهل السنة، التقى فيها بالإمام أحمد بن حنبل وسأله عن مشكلات، وألف فيها كتابه سؤالات الإمام أحمد بن حنبل، من خلال هذه الرحلات التي طوف فيها الأرض شرقا وغربا أخذ عن مشايخ كثر، وكان لهم أثر عظيم عليه من الناحية العلمية والتربوية، وقد روى على ما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن 219 شيخا، في الصحيح تحت والمتأمل تراجم هؤلاء المشايخ يجد أن 80 منهم أو ما يزيد ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، فكانوا أئمة الدنيا آنذاك، وكانوا حفاظا، وكان الواحد منهم بمثابة الجامعة. والناظر في تراجمهم يجد أن جلهم ثقات، وأن كثيرا منهم من أهل الصلاح والعبادة. وفي هذا ولهذا أثر عظيم على الإمام مسلم من حيث الصلاح، ومن حيث العلم وسعة الرواية. وإن كان العلماء